بعض يختلف عن الإشكالات السابقة، فإن الإشكالات السابقة قد يختلف على النسخ بشكل عام، بينما هذا الإشكال يرد على خصوص النسخ العام الكريم. وحسب ما قيل في هذا الإشكال هو أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم، والقديم لا يتصور بالصرف، لأن القديم يكون أزلي فلا معنى لرفعه، طبعا هذه مسألة أن القرآن قديم، كلام الله قديم، القرآن كلام الله فلابد أن يكون قديم، القديم يستحيل الرفع. هذه المسألة مسألة مستمرة كما يشير المصنف إلى بحث عقائدي كلامي في باب الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي للمولى سبحانه وتعالى هل هو قديم أو حادث؟ هذا النزاع اللي حدث وتطور وبلغ أوجه في زمان الدولة العباسية، في زمان المأمون والمعتصم ومن بعدهم من الخلفاء، ويأخذ المأخذ منهم، وكان يعذب العلماء ويزل العلماء لأجل هذا الشيء، يقول بقدم القرآن ويقول بحدوثه. طبعا احنا رأينا انه حادث مو قديم، القرآن حادث، كلام الله النفسي أيضا حادث، وصورنا على الشيء، ونعتبر أن الكلام الله متكلم عن الأسماء تعالى وصفة الأفعال من صفة الذاتية، يعني من قبل خالق رازق ومحيي مميت، من صفة الأفعال، صفة الأفعال ليست أزلية، ليست قديمة، صفة الذاتية أزلية وقديمة، العالم قادر مريد مثلا من الصفات، لا المريد من عالم قادر من فرده، هذه صفات قديمة وأزلية ويستحيل فيها الرفع، بينما كون المولى متكلم عن صفات الأفعال مثل كون خالق، يمكن أن نتصور وجود الخالق سبحانه وتعالى ولم يكن متكلما، ولم يكن شنو عاتقا، ولم يكن صادقا، ولم يكن تصورا، هذا رأينا. سألان خلنا مع الخاصم، الخاصم يقول لا، أن كلام الله قديم، والقديم يستحيل ماذا؟ رفعه. وغير الجاوبة على هذا الدليل بناء على اعتقاده، يعني جاوبنا بالجاوبة من جواب بنائي، من جواب مبنائي، ولا جواب مبنائي هو إنكار قدم كلام الله سبحانه وتعالى. حاصل هذا الجواب أن هذا الدليل إذا تم فهو يختص بنسخ التلاوة، نسخ القرآن الشريف، واضح؟ إحنا ما يصح الاستدلال به على بطلان أصل الشريعة، طرق النسخ ثابت وممكن ومعقول، لكن نسخ القرآن الشريف فقط هذا شنو؟ لأنه كلام الله، وكلام الله قديم لا يقل نسخه. فإذا الدليل أخص من الدعاء على أولا، نسخ الحكم حكم من كلام الله، واضح؟ والدليل شو يقول؟ يقول أن كلام، أن القرآن كلام الله، كلام الله قديم، قديم يقل نسخ الحكم الشرعي، إذا نسخ شنو على كلام حكم الشريف؟ كلام الله، كلام الله يا رب رحمه زين. هذا أولا. الشيء الثاني اللي يستدل به المصنف هو أنه الآيتان الشريفتان السابقتان، ما ننسخ من آية والآية الأخرى، وإذا بدلنا آية مكان آية، المصنف قلنا استظهر من هاتين الآيتين إن كان وقوع نسخ التلاوة، وإن كان قال ما بيها دلالة على الوقوع، لكن قال بيها دلالة على إمكان وقوع نسخ التلاوة. يقول هاي الآية إذا تم استظهار دلالتها على إمكان الوقوع بنفسها تكون دليل مبطل علما لهذا الإشكال، واضح؟ لأن الآية صريحة في إمكان وقوع نسخ التلاوة، بناء على الدليل يقول شنو؟ يستحيل نسخ القرآن الكريم لأنه كلام الله، وكلام الله شنو؟ قديم. إذا التزمنا بظاهر الآيتين الشريفتين فإحنا بين أمرين، إما أن نقول أن كلام الله ليس قديم وهو الصحيح، وإما أن نقول أنه قديم الكلام. واحدة من الاثنين ما في شارع. واضح ليش؟ أن الآيتين الشريفتين تدلان على إمكان وقوع نسخ التلاوة. هذا ثانيا. الجواب الثالث وهو الجواب الأصح فيكم من هذا، وأن نسخ التلاوة لا يعني نسخ الكلام القديم، لو سلمنا بأن كلام الله قديم، نسخ التلاوة في الحقيقة هو معناه كما يعبر عن المصنف رفع تبليغ الآية الشريفة ورفع علاقة المكلفين بتلاوة الآية الشريفة. هذا نسخ التلاوة، مو أن أصل الكلام القديم انتبع والنسخ يرفع من أصله حتى يقول أن القديم يستحيل رفعه. أصل الكلام لا ينسى لا يرفع، وإنما علاقة المكلفين بتلاوة الآية تبقى. قال شو بي محذور هذا؟ لو سلمنا أن كلام الله قديم، سلمنا أن القرآن قديم، ليس معنى نسخ التلاوة هو رفع أصل الكلام القديم حتى يقال بأن هذا محال، وإنما معنى قطع الارتباط بين المكلف بين المسلم وبين هاي الآية من القرآن عند التلاوة. هذا ارتباط عن ما ما يقرأها بعنوان أنها آية من القرآن، هذا معنى ما يراد من التلاوة أكثر من هذا. سابقا كانت الآية يطلب من المكلف تلاوتها، يحث على تلاوتها، ويطلب من المبلغين تبليغها للمكلفين. الآن بعد نسخها يقول لا، المكلف يقرأها بعنوان أنها آية، من يبلغ كلف يبلغها بعنوان أنها آية من القرآن، وهذا ما في مقبول طبعا. الأجوبة تكون أربعة: جواب مبنائي وثلاث أجوبة اللي يذكرها المصنف. نقرأ: قال وقيل إن كلام الله تعالى قديم، والقديم لا يتصور رفعه. والجواب بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله، الجواب المبنائي، فإن هذا الجواب الثاني يصير، فإن هذا يختص بنسخ التلاوة. الأول مبنائي بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله، جواب مبنائي على المبنى. فإن هذا الجواب الأول من الأجوبة البنائية، فإن هذا يختص بنسخ التلاوة فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ. واضح هذا؟ مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوعه، كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية آية سنة رسول الله. لاحظ المصنف دقيق في هذا الجواب الثاني، لأنه الجواب الثاني عشان يجي عليه إشكال انتبهتوا له ولا، وأنه غاية ما نقول أن نقول هاي آيتين لهما ظهور في إمكان وقوع نسخ التلاوة، وهاي الظهور من الذي يفاد من الأدلة العقلية الدالة حسب رأيهم على قدم كلام الله، والأدلة الدالة على أن القديم لا يعقل شنو الأدلة العقلية، هاي الأدلة العقلية ما يعقل أن يقاومها ظاهر آية، وفي حالات يتعين تأويل هذا الظهور لصالح شنو الأدلة العقلية القطعية بحسب الفرض طبعا من على رأي الخاص. واضح؟ وشي إشكال يجي ليش أيها المصنف يتحكم ظاهر الآية على الأدلة العقلية يقول بأنه حيث أن الآية ظاهرة في وقوع إمكان وقوع نسخ التلاوة؟ فلا بد أن نقول إما أن كلام الله ليس قديم، أو نقول بأن القديم يمكن رفعه. واضح؟ أشكال يخرج عن المصنف، فهو المصنف اختلط إلى أشكال قال لا، أن الآية نص فيها مو ظاهر. إيش يصير المصنف؟ نص في إمكان وقوع شنو؟ وقوع نسخ التلاوة. وهذا إذا كان نص حينئذ يخلينا نشكك في أدلتنا العقلية اللي استدلينا بها على هذين المطلبين، على قدم الكلام أو أن القديم لا يمكن، مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوعه إلى آخره، فهو إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم كما هو الصحيح، أو أن القديم يمكن رفعه، مضافا إلى أنه الجواب الثالث إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام حتى تقول الكلام قديم ويعبر رفعه، بل رفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين بتلاوته. البحث الآخر في بعض الناس وهو البحث المهم في محله، يعني أصوليا وفقريا البحث المهم هو هذا، أنه عند الشك في الناس ما هو الأصل الذي يرجع له حينئذ. طبعا لا إشكال ولا خلاف في إمكان النسخ عندنا، الإمامية لا إشكال في إمكان النسخ، نسخ القرآن مقصود، وإنما أكو نزاع في أنه هل وقع النسخ، وقع نسخ القرآن أو لا. أكو رأي يتبنوا كثير من المصنفين لعله عبارات المصنف مساعدة لي، لا مو المصنف سبع لأنه ما كنا نستغط عنه سلفاء يمين لعن نظرية لأنه ما كنا نستغط نسمع كل الآيات اللي يتخيلون أنها وقع فيها الناس على اشتباه مو نسمع ما تخصيص لأنه تقييم من هذا القبيل مو نسمع نص الحكم يعني آية تتلى فعلا موجودة فعلا في القرآن الكريم، هذا الحكم عن السلام سوف يقول بأنه واقف جسم الرأي الله بالله. أكو واقع النسخ في موارد معدودة، ظاهر المثال الواضح يعني هذا النسخ وآية ما يتم تصدق عند النجوى شو الآية الشريفة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بلا فاصل، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة بلا فاصل، نسخت بلا فاصل من حيث الكابة القرآنية، يعني تخلص الآيات إلا قد يكون في الواقع في زمن فتصل بينهم. هذا يمثل من المقدين صدقة عند منادات الرسول صلى الله عليه وآله، فإن حكم ثابتا آية ثابتة ضمن حكم، ثم رفع هذا الحكم مع بقاء الآية النسخ لا وما أقول، لكن نسخ حكم في الآية. المصنف يقول لا إشكال في إمكان وقوع نسخ القرآن، ولا إشكال في أن بعض الآيات منسوخة، يقول في صدق الشيء، لكن الكلام في ماذا حصل الشك، نحن نعلم أن هناك آيات منسوخة، لكن ما هي منسوخة هذا تشخيص المشكلة علينا. فشو القاعدة في المقام؟ القاعدة شو مكتوبة في المقام؟ أن نبني على أنها الآية منسوخة عند الشيخ، أو نبني على أنها شنو غير منسوخة عند الشيخ. الظاهر أنه أخذ أصل متفق عليه بيننا وبين العامة عند الكل، وهو اللي يسمى بإصالة عدم الناس، أن الأصل هو شنو؟ وعدم الناس يحتاج إلى دليل، إذا دل الدليل القطعي على الناس قد نعمل بالدليل القطعي، أما إذا لم يدل الدليل القطعي على الناس ووصلت النوبة إلى مرحلة الشك فالأصل عدم الناس. وهذا الأصل اللي بنوا عليه من شاء هو الاتفاق، اتفاق كل المسلمين على أن الآية القرآنية يجب العمل بها ما دام لم يقم الدليل القطعي على شنو؟ على أنها منسوخة. كل آية شريفة يجب العمل بها ما دام لم يدل الدليل القطعي على نفسها، وهذا الإجماع الناتم على هذا المطلب هو في الحقيقة إجماع على إصالة عدم الناس. مصنف يقول أن هذا الاتفاق على إصالة عدم الناس، أن إصالة عدم النسخ الجزام بها ليس من شأه الحال كما توهمه بعضهم، مثلا قال ان اصحاب عدم النسخ عباره عن استصحاب الحاله السابقه، عن استصحاب عدم النسخ المتيقن سابقا، ولا حين نزول الايه، وحين نزول الايه طبعا لم تنسى من شيء، لان نزلت الايه لا بد ان تمر مده حتى تنسى، فإذا أكو حالة متيقن سابقا، زمان سابق متيقن فيه بعدم الناس، الآن نشك أن هذا العدم تبدل إلى الناس أو لا، فنستفسر عدم الناس. مصنف يقول لا، أن صالة عدم الناس ليس مدرك الاستفسار، وإنما مدرك هذا الإجماع اللي قلناه سابقا، وهو الإجماع على أن كلها يجب العمل بها ما لم يقم الدليل على نفسها. هذا هو مدرك هذا الأصل، والدليل على هذا أن مدركه هو هذا الإجماع للاستصحاب، هو أنه حتى من لا يقول بحجية الاستصحاب يلتزم بإصالة عدم. هذا واضح على أن المدرك ليس هو الاستصحاب. قال هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي، سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو بإجماع.
مثلا
نحن نستفيد بالإجماع ثم نبدأ بالإجماع، ثم المجمعين شنو دليلهم؟ مجمعين شنو دليلهم؟ هذا المستوى المتأخر من شبه في الإجماع على حكم مخالف لآية، يقول هذا إجماع ومو مو على لا استغفر الله، مو إجماع على حكم الإنصاف من الآية، إنما إجماع على أن الآية منسوخة. هذا المقصود، هذا المقصود، لا منسوخ إجماع على أن هذه الآية منسوخة، فينسخ الآية بالإجماع. هذه القاعدة أنا شايلين هذا ما نقص المنسوخ، هو أخو إجماع اتفاق على أن الآيات الكريمة كلها آيات يجب العمل بها ما لم يدل على أنها منسوخة، بعد شنو من شر ما نسأل عنه، ما في خل إجماعات الأخرى، لا إجماعات المنشأة، بالعكس إذا عرفنا المنشأة ليس إجماع حجة، إجماع مدركي ما لقينا بعد، نسقط عن الاعتبار. نسخ الكلام مو في نسخ التلاوة، هذا كلامه مو في نسخ التلاوة، إن الكلام في نسخ الأحكام اللي تتضمنها الآيات الكريمة. كما أنه أجمع علماء مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه، ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ من القرآن، وإذا لم يحصل القطع بالنص بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية. ليش؟ للإجماع المتقدم. شنو الإجماع؟ نقول بأنه إلا الدليل القطعي يثبت أن الناس وإلا في الآية الكريمة كلها محكمة وغير منسوخة. وأما ما ثبت فيه النص منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية لمكان القطع فيها، يعني ما تطرح للبحث والنقاش لأنه أكو قطع بأنها منسوخة شيء يدعي. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعناه، وإن كان ظنيا فلا حجية فيه ولا يصح الأخذ به، لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنص إلا بدليل قطعي. من هنا يتبين أن خبر الواحد الظني ما يصح أن ننسخ الآية الكريمة شنو به، وإنما ذكر الإجماع هناك في الناسخ والسنة يقصد يراد به الإجماع القطعي كما هو عادة نجي، والسنة شنو؟ قطعية. أخبار الظنية حتى إذا كانت واجدة لشراط الحجية لا ينصح نسخ الكتاب الكريم بها، وبهذا يختلف الناسخ عن التخصيص. في بحث الحامل خارج نقول يمكن تخصيص الكتاب بيش بينما الناسخ إجماع واتفاق على أنه لا ينسخ القرآن الكريم بخبر واحد. ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستفحاض كما ربما يتوهمه بعضهم. لا مو ماكو مانع عقلي وانا يقول واقع المطلب ليس هكذا. واذا رأسين يقول بل حتى من لا يذهب الى حجية الاستصحاب يقول بإصالة عدم النص، وما ذاك الا من جهة هذا الاجماع على اشتراط العلم في ثبوت النص. المصدر الثاني للتشريع هو عبارة عن السنة. السنة اصطلاحا يحصل بها قول النبي أو فعله أو تقريره. طبعا السنة يقول المصنف حينما تطلق يراد بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتقريره، حينما لا تضاف إلى شخصين على إطلاق تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله. لكن عندنا إحنا الإماميين مفهوم السنة عندنا أوسع من هذا، مفهوم السنة عندنا هو عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره بخصوص قول النبي صلى الله عليه وآله. والسر في ذلك هو شيء يرتبط بالمسائل الكلامية والعقائدية، حتى احنا نعتقد بأن الإمام اقتدار للنبوة، وأن الإمام عليه السلام هو مبلغ للأحكام كالنبي صلى الله عليه وآله، وإن اختلف في مصدر المعلومات التي يستقيها الإمام. النبي عادة معلومات يستقيها عن طريق الوحي، الإمام عليه السلام يأخذها عن طريق الإلهام وعن طريق تعليم النبي له والإمام الذي قبله له. لكن النتيجة هي أن الإمام لا نتعامل معه معاملة الراوي الثقة الذي يروي الخبر من المصدر، وإنما هو بنفسه يعتبر مصدر من مصادر التشريع، وقول بنفسه حجة لأنه يكون ناقل من الحجة. إذن السنة عندنا هي عبارة عن قول المعصوم وفعلة وتقريرة. بل في بعض الأحيان قد يجي أن الإمام عليه السلام ينقل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما ينقل الإمام عليه السلام رواية عن النبي عليه السلام، هذا من الشواطع هذا ما بمعلوم فيه عن النبي، لأنه قد تقتضي المصلحة أن ينقل نفس الناس واضح الذي تابع النبي عليه السلام أو لا. في بعض الأحيان يكون الغرض منه إقامة الحجة على الغير، إذا كان الشخص الطرف المقابل ما يعترف بعصمة الإمام حينئذ لأجل إلزامه من كل الإمام سنة الرواية ويوصلها علما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعترف بعصمة الإمام أو لدواعي أخرى من المشكلة. يبقى إثبات العصمة حتى نلتزم بأن قوله الحجة لابد من إثبات عصمة الإمام، هذا قد نحن مطالب ثلانية نتكفل بها علم عند الكلام. على كل حال بالنسبة لنا احنا ثابت ابن عصمتهم فيكون قولهم وفعلهم وتقريرهم سنة يجب اتباعها. اذا قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم هذا يجب اتباعه. هذه السنة إذا أخذناها من المعصوم مباشرة يجب اتباعها، اللي عايش المعصوم يسمع قوله أو يرى تقريره يرى فعله يجب اتباع مدلول القول ومدلول الفعل ومدلول التقرير على نزاع أن يأتي بيانه في مدلول الفعل ومدلول شنو التقرير. أما من لا يتمكن من معرفة الحكم الواقعي وأخذ الحكم الواقعي من المعصوم عليه السلام كزماننا نحن، حينما يكون الفاصل كبير بيننا وبين المعصوم عليه السلام حينئذ نحن لا نتلقى الحكم الواقع من المعصومين مباشرة، إنما ينقل لنا الحكم، تنقل لنا السنة التي يكون مضمونها الحكم الشرعي بوصاف عديدة. واضح؟ نحن يصلنا خبر حاكم أما عن السنة بوصاف عديدة، ولا يصل أن تصلنا نفس السنة، نفس السنة احنا ما شفناها ولا سمعناها أصلا، وإنما تجينا أخبار تحكي عن السنة. الخبر اللي يصلني يقول بأنه سمعت الإمام يقول كذا، ما وصلني ليس قول المعصوم، إنما وصلني خبر يحكي قول المعصوم، يحكي فعل المعصوم أو دفن المعصوم. من هنا يتبين الغلط الشائع في أن السنة قد تطلق استعمالات على الأخبار الموجودة بين أيدينا فعلا، يشار إلى هذه الأخبار ويقال هذه سنة، هذا مو صحيح لأن هذه ليست سنة، هذه أخبار حاكية عن السنة، السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره، وهذه الأخبار تحكي عن ذلك لأنها بنفسها سنة. نعم لا نشاحة في هذا الاصطلاح باعتبار أن هذه الأخبار هي اللي تثبت لي بالنتيجة شنو؟ السنة الحقيقية قول المعصوم و فعله وتقريره، بهذه العلاقة القائمة بينهما يمكن أن نطلق السنة أحياناً على هذه الأخبار أخبار مسامة مجازي على ما بين محتوى. من هذا البحث يتبين هذا الشيء، أن السنة عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره، وأن هذا حتى يجب اتباعها لأنه معصوم. الكلام يقع في البحث الثاني في دلالة فعل المعصوم، قول المعصوم في دلالة قول المعصوم، هذا بحث كفل منه مباحث الألفاظ السابقة، مباحث الألفاظ السابقة كلها كان غرضها شنو؟ هو بيان دلالة شنو؟ قول المعصوم، يعني غرض الأساسي ما هو هذا في الحقيقة، وين كل ما نطرح المسائل بشكل شنو؟ بشكل عام، نطرح المسائل بشكل عام، أن هذا اللفظ شنو معناه؟ أداة العموم شنو معناها؟ الجملة الشرطية شنو معناها؟ شنو مثلها؟ لكن الغرض من الأساسي هو شنو؟ هو أن المعصوم عليه السلام، فتسخيص مدلول قول المعصوم هذا كسر لي مباحث السابقة. الآن نشوف أن فعل المعصوم شنو مدلول؟ إذا نقل إلينا أو لا ما نقل، وجدنا المعصوم كنا حين شيء حياة المعصوم ورأينا المعصوم يفعل فعل من الأفعال، هذا شنو دلالة؟ شنو مدلولة؟ مما لا أشكال فيه أن المراد بالفعل في كلام في السنة اللي من حقن السنة يقول المعصوم فعله وتقريره، يراد به ما يرتبط بالجانب العملي عام من الفعل والتارك أيضا بخصوص الفعل، ولذا يتحدث في باب دلالة الفعل عن مدلول الترك أيضا، المعصوم إذا ترك شيء شنو مدلول هذا الترك؟ فالمراد من الفعل يعني في مقابل شنو؟ القول، في مقابل الألفاظ اللي يتلفظ بها الإمام عليه السلام، فيكون مراد من يعم الفعل والترك. لا إشكال أن الفعل الصادر من المعصوم إلى مدلول مسلم وما يمكن إنكاره، وهو دلالته على عدم الحظ، كما أن الترك إلى فد مدلول مسلم ما يمكن إنكاره وهو دلالته على شنو؟ على عدم الوجود، وكل ذلك بحكم العصمة التي بحسب الفرض نحن نفرغ عنها حينما نبحث هذه البقية، بحكم العصمة المعصوم لا يفعل الحرام، فحينما يفعل شيء لابد أن لا يكون حرام. المعصوم لا يترك الواجب، فحينما يترك شيء لابد أن لا يكون شنو؟ واجب. هذا أمر مسلم، إذا شفنا المعصوم يفعل فعل قطعا هذا الفعل ليس واجبا ليس حرام، وإذا رأينا أنه يترك فعل قطعا هذا الفعل ليس واجبا. أما أكثر من هذا نقدر نثبته بعضهم حاول أن يعمم هذا المطلب، قال بأنه لا نقدر نثبت بفعل المعصوم مو فقط أنه ليس حرام، لا ليس مكروه أيضا، لأن المعصوم كما لا يفعل الحرام لا يفعل شنو مكروه. بترك المعصوم مو فقط نثبت أن هذا ليس شنو ليس واجب ليس حراما، بترك المعصوم من ثبت أن هذا فقط ليس شنو ليس واجبا، وإنما نثبت أنه ليس مستحبا، لأن المعصوم لا يترك المستحب. أقول شيء كلام هذا أيضا كلام لا صحة وعدم صحة لا معرفة الله، هذا ترتبط بقولة الكلامية يعني أنه معصوم هل يفعل المكروه هل يترك المستحب أو لا. إذا قلنا بأنه في كلاميين ثبت لا، لكن المصنف يقول بهذا الشكل، يقول بأنه لا إشكال في أن فعل المعصوم بالمعنى اللي يشمل الترك قد تكون إلى دلالات أخرى إذا احتف ذلك بقرائن دالة على ذلك. ممكن أن تكون هناك قرائن للفعل تدل على أزيد من عدم الحرمه، لأن تدل على استحباب الفعل مو فقط أنه ليس حرام وإنما هو شنو استحباب، أو لا قد تدل القرائن على أكثر من أنه واجب. واضح قد تكون قرائن حالية مثالية تحتف بالموقف تدل على أن هذا الفعل الذي يفعله المعصوم مو فقط ليس حرام، لا هذا واجب، هذا شنو مستحب. في العبادات عادة أكثر قرينة عامة تدل على أنه مستحب، يعني الإمام إذا فعل عبادة يستكشف من هذا أن هذا الفعل شنو مو فقط ليس حرام إنما شنو مستحب. من هذا لازم كمان يكون الشيء شنو يكون الشيء عبادة، إذا دخل المعصوم لا يجد يصلى ركعتين واضح، وبالقرآن استعمل أنه يصلى عبادة جاهدة هذا قصد القرآن نستفيد من هذا أن هذا مستحب. إذا داوم الإمام عليه السلام على فعل من الأفعال داوم عليه مرارا كثيرا لكن ما يتخلف عنه، ولو لم يكن عبادة قد نستفيد شنو من هذا استحباب هذا الفعل، لكن عقلينا واضح. إذا داوم على ترك فعل قد يقال بأن الإمام لا يداوم على ترك المكروه، قد مثلا يقول أنه يترك المكروه مرة يفعل المكروه مرة واحدة، لكن لا يداوم على فعله واضح. إذا فعل فعل مرار عديد فعل من ترك، إذا فعل فعل مرار عديد يستفسر أنه ليس شيء ليس مكروه. هذه الأمور مسلمة المصنع يقول ممكن أن ترى، لكن هذه كلها تعتمد على قرائن قد تحيط بالموقف مو ذات الفعل مجردا عن أي قرينة، مو ذات الترك مجردا عن أي قرينة. فإذا افترضنا وجود قرينة فلا أشكال في أنه ينبغي اتباع القرينة لتحديد مدلول الفعل مدلول شنو ومدلول الترك، لابد من اتباع القرينة. وإنما الكلام يقول وقع النزاع يقع في مطلبين، المطلب الأول أن الفعل مجرد عن القرينة، مجرد عن القرينة هل فيه دلالة على أكثر من عدم الحرمة؟ فيه دلالة على أكثر من الإباحة بعبارة أخرى، بعضهم التزم بأنه بدي بدلالة على وجوب الفعل، بعضهم يرى أنه بدلالة على استحباب الفعل، والصحيح بنظر المصنف أنه ليس في دلالة ذات الفعل مجردا عن قرينة، ليس في دلالة لا على الوجوب ولا على الشنو ولا على الاستحباب، غاية ما بدلالة على الإباحة. الوجه في دلالة فعل المعصوم على الوجوب، وجوب الفعل علينا أو استحباب الفعل علينا، متنصب بهذه الآية الشريفة وهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ حسنة، بدعوى أن هذه الآية الشريفة تأمرنا بجعل النبي صلى الله عليه وآله أسوة وقدوة نقتدي به ونتأسى به في كل ما يفعل. فإذا صدر منه الفاعل بحكم الآية الشريفة يجب علينا ماذا؟ أن نقتدى به في ذلك الفاعل، فيكون ذلك الفعل واجبا علينا لأننا يجب علينا التأثير الابتداء بالنبي صلى الله عليه وآله في أفعاله. فكأن الفعل يجب علينا لكن بعنوان الابتداء وبملاك الابتداء التأثير، لا بملاك الوجود في نفس الفعل. ثبت وجوب الفعل لأن الآية الشريفة تقوم بالتأسي والابتداء من النبي صلى الله عليه وآله. فالفعل الذي يفعله النبي ويدل الدليل الخاص على عدم وجوبه علينا هذا ننتظر عن النبي، يعني هذا الدليل يكون بمثابة المخصص للآية الشريفة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن أفعال النبي على نحوين: أفعال دل الدليل على عدم وجودها علينا، من قبل أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ينام على كيفية خاصة، من يمشي في طريق خاص، يتوضأ بما هذا هو واضح أنه قد اتفاق دليل على أنها ليست خاصة علينا. هذا الدليل اللي يدل على عدم وجوبها قلنا يكون بمثابة المخصص هنا للآية الشريفة، أنه كل شيء يجب كل أفعال يجب التأثير بها إلا هذا الفعل، لأن الدليل دل على عدم وجوب التأثير بهذا الفعل. أما الأفعال التي لم يدل الدليل على أنها ليست واجبة علينا بمقتضى الآية الشريفة يجب علينا التأسي فيها، وفي هذا يثبت أنها واجبة. هذا وجه القول بالوجوب. وجه القول بالاستحباب هو نفس الآية، الاستدلال بنفس الآية، لكن مع افتراض أن الآية ليست فيها دلالة على وجوب التأسي، وإنما افتراض أن الآية غاية ما بها هو الحث والترغيب في ماذا؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان لكم ما بيها أحداث من الأدوات اللي يستشعر بيها وجود التأثير، لا بصيرة أسألنا أطنام الطلب أمثال هذه الأمور اللي عادة يستدل بها على وجود على الوجود، ما بيها جناية الشريفة. فكان لكم في رسول الله أسوة حسنة، غاية ما تدل عليه الحث والترغيب وتشجيع المخاطر المسلم على التأثير بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا بأن الآية مما تدل عليه هو استحباب الفعل الصادر من النبي. ليه استحباب الفعل؟ لأن الآية تحث على نحو الاستحباب التأثير بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ نقرأ عن مقدار نشوف نصل للجواب أو لا. هذا الدليل طبعا الجواب بعد يجي بعدين ونوصل للقراءة جدا. استنى في اصطلاح الفقهاء قول النبي هل فعله أو تقريره، فمن شاء هذا الاصطلاح من النبي صلى الله عليه وآله باتباع سنته غلبت كلمة السنة حينما تطلق مجردة أن نسبتها إلى أحد على خصوص على خصوص إلى أحدين على شنو؟ غلبت على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله، على أجل المجرم تعلق بغلبة سواء كان ذلك بقول أو فعل أو تقرير على ما سيأتي من ذكر مدى ما يدل عليه الفعل والتقرير على بيان الأحكام. أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت عليه السلام يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام ليسوا هم من قبيل الرواة على النبي والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعة، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله. شلون العبارة ما نسونها مو صحيحة عندهم، فلا يحكمون إلا عن بالأحكام الواقعية سمعكم، لا يخبرون الله، فلا يخبرون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. وذلك لصحوها يعني تحتمل أنا، وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكاياتها، هذا الحديث شريف جدا وبإشارة إلى أن ما علمه هو القواعد الأحكام أسباب الأحكام الكلية والقواعد والأصول العامة، بحيث أن الإمام عليه السلام هو بنفسه يطبق هذه القواعد العامة على شرع المصادقة، وهذه الأصول يطبقها على مواردها، بحيث أن هذه الموارد ليست مما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي انفتحت له من طريق تعلم الأصول والقواعد العامة. ينفتح به من كل باب ألف باب، هذه الأبواب التي تنفتح بعد ذلك ليست مما علمه النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي مما يطبقه من تلك القواعد الأصول. حتى أي شيء مثلا في الأصول العامة من باب الاقتناع ولقد تقنية المعلومات عامة كلية، الإمام يطبقها على مواردها فينفتح له ألف باب من العلم. ولا يبعد أن الرواية ليس فيها يعني ما لها مفهوم عدد يعني ألف باب، ما له كثرة مبعد عن جو الرواية كذي أشعار من باب المبالغة، مو إلا ألف باب يعني لا من باب المبالغة. وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر التشريع، فقولهم سنة لا حكاية حكاية السنة. وأما ما يحيى على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى الله عليه وآله، فإما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في نقلهم لجوامع كلمه صلى الله عليه وآله، وإما لأجل إقامة الحجة على الغير، وإما لغير ذلك من الدواعي. وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وآله فهو بحث يتكسب به علم الكلام. وإذا ثبت أن السنة بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فإن حصل عليه الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي من مصدره، أخذ الحكم الواقعي من مصدره الأصلي على سبيل الجهل واليقين من ناحية السند، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر والأئمة من آل البيت ثقله الأصغر. أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي كما في العهود المتأخرة عن أصلهم فإنه لا بد له في هذه الأحكام من أن يرجع بعد القرآن الكريم إلى الأحاديث التي تنقل السنة، إما من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد، على الخلاف الذي سيأتي في مدى حجية أخبار الآحاد. وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة بل هي الناقل لها أو الحاكية عنها، ولكن قد تسمى بالسنة توسعا من أجل كونها مثبتة لها. بهذه العلاقة علاقة أنها تثبت السنة قد يطلق اللفظ الموضوع الثابت على المثبت. ومن أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنة لأنه يتعلق بين قضية بعدها، ونعقد الفصل في السنة في مباحث القرآن دلالة فعل المعصوم. لا شك أن فعل المعصوم بحكم كونه معصوما يدل على إباحة الفعل على الأقل على الأقل أقل المتيقن، كما أن تركه لفعل يدل على عدم وجوبه على الأقل. ولا شك في أن هذه الدلالة بهذا الحد منظر قطعي ليس موضعا للشبهة بعد ثبوت الأسماء. ثم نقول بعد هذا أنه قد يكون الفعل المعصوم من الدلالة ما هو أوسع من ذلك، وذلك فيما إذا صدر منهم فعل محفوفا بالقرينة، قرينة كون عبادة، قرينة المداومة عليه بشكل ما قلنا، مداومة على ترك شيء مستشرا معنا مو مستحب حتى داوم على ترك شيء المعصوم، فإنه مستحب من المعصوم هي داوم على ترك المستحب. إذا داوم على فعل الشيء مستشرع من الفعل مو مخلوق، قد يفعل المخلوق لأجل تنبيه شخص لأنه هذا مو واجب مثلا، واضح؟ قد يقول بين عدم الوجود أو عدم الحرمة مثلا، لكن ما يداوم على هذا الفعل. إذا داوم على الفعل من
المخلوق
لم يختلف بالقرائن الفعل بدلالة على الإباحة والترك بدلالة على عدم الوجود. وذلك فيما إذا صدر منه الفعل محفوفا بالقرينة كان يحرز أنه في مقام بيان حكم من الأحكام، حكم معين هو في مقام بيان، أو عبادة من العبادات في الوضوء والصلاة ونحوهما، فإنه حينئذ يكون لفعله ظهور في وجه الفعل من كونه واجبا مثلا حتى بالقرينة أو مستحبا أو غير ذلك حتى ما تقتضيه القرينة. ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة لظواهر الألفاظ بمقام واحد كما سيأتي في بحث الظواهر، أن ظهور الفعل كظهور اللفظ كل منهما شنو حجة بنات واحد فيهما، يعني نفس الدليل الذي يدل على حجية الظواهر الألفاظ يدل على حجية الظواهر شنو الأفعال والتقدير بنفس البنات. وكم استدل الفقهاء على حكم أفعال الوضوء والصلاة والحج وغيرها وكيفياتها بحكاية فعل النبي أو الإمام في هذه الأمور. الوضوءات البيانية أغلبها حكايات شنو؟ حكايات شنو؟ فاعل ما حكاية قبل. يحكي عن الوضوء شلون الإمام شلون توضأ والإمام شلون صلى، حكاية فاعل استدل بها على أحكام شرعية. كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه، وإنما وضع الكلام للقوم في موضعين، الأول في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفاعل، فقد قال بعضهم أنه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، فمن ذا مختص بالفعل يشمل الترك بقرينة الأدلة التي ستجي، وقيل يدل على استحبابه، وقيل لا دلالة له على شيء منهما، أي أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا، والحق هو الأخير لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة، ما بدل إلا دلالة الوجوب أو الاستحباب. وقد يظن ظان أن قوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجوب التأسير والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، في أفعاله. وجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا، وان كان بالنسبه اليه لم يكن واجبا، حتى هذا بالنسبه اليه مو واجب، بس علينا لا يجب كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه واله يجب عليه شنو؟ تعزيه، حتى اذا هو كان بالنسبه اليه مو واجب. وان لم يكن واجبا الا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا، قلنا هذا الدليل يكون بمثابه المخصص او المقيد لاطلاق او عموم الايه الشريفه. هذه الشريفة إذا بها عموم كل مذابة مخصصة، إذا بها إطلاق كل مثابة مقيد. وقيل أنه لو لم تدل الآية على وجود الاقتداء فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه، واضح؟ فهذا وجه القول بوجوب بدلالة الفعل على الوجود، ووجه القول بدلالة الفعل على الاستحباب. صلى الله عليه وسلم.